أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في العلم الإجمالي، لو علم المكلف تفصيلا بوجوب صلاة معينة دخلت هذه الصلاة في عهدة المكلف وكانت منجزة عليه، ولا يجوز عقلا، لا يجوز أن ترتفع هذه المنجزية أو نسلبها عنه كما تقدم، فيستحيل سلب المنجزية عما علم به قطعا وتفصيلا. لكن الكلام لو لم يعلم بالشيء بصورة تفصيلية بل علم به بصورة إجمالية، كأن يعلم في ظهر يوم الجمعة بوجوب إحدى صلاتين عليه، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، ولا يخلو الواقع عن أحدهما، كما أن وجوبهما معا ليس محتملا، علم بوجوب إحدى الصلاتين عليه في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة فقط وإما صلاة الظهر فقط. فهل يكون هذا الحكم، هذا العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين عليه منجزا كما كان العلم التفصيلي عليه منجزا؟ الجواب أنه نعم، هذا العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين عليه منجز، كما كان العلم التفصيلي بوجوب واحدة من الصلاتين منجزا عليه. ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام يقع في نقطتين، أو بحسب تعبيره في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة المنع من المخالفة القطعية، يعني إن كان العلم الإجمالي منجزا فهو ينجز حرمة المخالفة القطعية، حيث قد علم بوجوب إحدى الصلاتين فيحرم عليه ترك كلتا الصلاتين بلا إشكال، لأنه لو ترك كلتا الصلاتين قد وقع في المخالفة قطعا، فيقال العلم الإجمالي منجز، ينجز في المرحلة الأولى ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، يعني يقول لك إن علمت إجمالا بوجود إحدى الصلاتين حرم عليك أن تخالف بصورة قطعية، يعني حرم عليك أن تترك كلتا الصلاتين، لأن تركك لكلتا الصلاتين يؤدي إلى المخالفة القطعية. فإذن هو منجز بهذا المستوى. والبحث الآخر أن العلم الإجمالي إن كان منجزا لما سبق، هل هو منجز آخر لمرحلة أعلى، لمستوى أكبر، بحيث ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية؟ يعني يقول العلم الإجمالي يحرم عليك أن تخالف ولو على مستوى الاحتمال، يعني أن تحتمل أنك خالفت وتحتمل أنك وافقت، العلم الإجمالي يقول لا ينبغي أن تصير إلى هذه الحالة، يحرم عليك أن تأتي بعمل تحتمل أنه مخالف للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا ماذا يعني؟ هذا مصاوت، يعني حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني بطريق آخر وجوب الموافقة القطعية. يقول لك يحرم عليك أن تأتي بإطاعة محتملة بحيث تحتمل فيها المخالفة. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يجب عليك أن تأتي بصورة تقطع فيها بموافقة التكليف المعلوم بالإجمال. ما هي هذه الصورة التي تقطع فيها بموافقة ما أتيت به للمعلوم بالإجمال؟ هي أن تأتي بالطرفين معا. إذا علمت إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة ماذا وإما صلاة الجمعة، كيف تحصل على الموافقة القطعية بإتيانهما معا؟ لو علمت أيضا إجمالا بحرمة أحد اللحمين الموجودين أمامك، كيف تحصل الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بترك كلا اللحمين الموجودين أمامك؟ إذن يعني إما بامتثال كلا الطرفين إن احتملت وجوب أي واحد منهما، وإما بترك كلا الطرفين إن احتملت حرمة أي واحد منهما. فإذن نقول العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة الاحتمالية، أي المصاوق لوجوب الموافقة القطعية. فالكلام ينبغي أن يعقد في مرحلتين. المرحلة الأولى، ادخل يا إرشاد، عليكم السلام ورحمة الله. المرحلة الأولى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز لك ترك الأمرين معا إن احتملت وجوب أحدهما، لأنه يؤدي إلى المخالفة قطعا، هذا حرام بمقتضى وببركة العلم الإجمالي. والمرحلة الثانية من البحث هي أن نقول العلم الإجمالي منجز فيحرم عليك حتى المخالفة الاحتمالية، مما يعني أنه ينبغي أن تكون في صف الطاعة بصورة قطعية بأن تأتي بالأمرين معا. أما الآن فالكلام عن المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية فإنها مؤجلة إن شاء الله إلى مباحث الأصول العملية هناك. فالكلام فعلا معقود لماذا؟ للمرحلة الأولى، أن العلم الإجمالي إن كان ينجز حرمة المخالفة القطعية. والكلام في هذه المرحلة، في مرحلة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، نتصورها على أمرين. الآن
لا أقصد
سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله. هناك سيأتي إن شاء الله فيما بعد، لكن الآن الكلام معقود حول المرحلة الأولى. مرحلة الأولى وهي أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. هنا نتحدث عن أمرين. نتحدث في الأمر الأول عن حجية العلم الإجمالي بهذا المقدار. يقول هل العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار بحيث يحرم عليك أن تقع في المعصية القطعية، يحرم عليك أن تقطع بالمعصية، فهل العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار أو أنه ليس حجة بهذا المقدار؟ والأمر الآخر، بعد التسليم بأن العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار، هل يمكن ورود الترخيص من الشارع بالنسبة لهذا العلم الإجمالي من أجل أن يرخصنا في ترك كلا الطرفين معا، يعني يرخصنا في المخالفة القطعية، هل يمكن أو لا يمكن؟ بعد أن توصلنا إلى أن العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار عقلا، بعد ذلك هل يمكن ورود الترخيص عليه أم لا؟ فالمبحث شبيه بمبحث العلم التفصيلي هناك، حيث قلنا بأن العلم التفصيلي يعني القطع بثبوت التكليف إن كان، فهل يمكن ورود الترخيص عليه أو لا يمكن ورود الترخيص عليه؟ نفس ما قلناه سابقا نقوله ها هنا في العلم الإجمالي، إذا ثبتت منجزيته وحجيته بهذا المقدار، فهل يحتمل، يعني هل يرى المكلف أن المولى بإمكانه أن يرخص عن هذا المقدار أو ليس بإمكانه أن يرخص عن هذا المقدار؟ أما بالنسبة للأمر الأول، كيف نتصور أن العلم الإجمالي حجة بهذا المقدار؟ هل هو منجز أو ليس بمنجز لحرمة المخالفة القطعية؟ قال: لا شك عند أحد من العلماء في أن العلم الإجمالي منجز للتكليف بهذا المقدار. نأخذ هذا العفو هذا يزعجنا، لأنه يقول: مهما تصورنا حقيقة العلم الإجمالي، ما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي مثلا هو علم بالفرد المردد، يعني حقيقة العلم الإجمالي علم بالفرد المردد، أو تصورناه علما بالجامع وشكا في الخصوصيات، يعني شكا بعدد الأطراف، أو تصورنا العلم الإجمالي علم بالواقع. الأول ما عليه الشيخ الآخوند رضوان الله تعالى عليه أنه علم بالفرد المردد، والثاني مثلا ما عليه الشيخ النائيني وجمع من العلماء، والأمر الثالث ما عليه المحقق العراقي حيث يقول إن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فهو علم بالواقع. قل: مهما فسرنا حقيقة العلم الإجمالي، إذن هناك علم، هناك انكشاف، هناك بيان، فلا فرق حينئذ بين مسلك حق الطاعة من هذه الناحية وبين مسلك المشهور، لأن المشهور يقول قبح العقاب بلا بيان، نعم، والعلم الإجمالي، نعم، ولو بالجامع بيان. وكذا الأمر بالنسبة لمسلك حق الطاعة، فإنه يقول بمنجزية كل انكشاف فضلا عن كونه انكشافا تاما للجامع، فإذن يقول أي انكشاف مهما كانت درجته فهو منجز. فهذا المقدار، يعني العلم الإجمالي، لأنه في الحقيقة انكشاف ولأنه بيان تام، يصلح لأن نرفع به قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة عدم البيان. والعلم الإجمالي من ناحية تعلقه بالجامع بيان، فلا تبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية، وليس هذا موردا لها. إذن قال: هذا المقدار لا شك فيه عند أحد من العلماء. أما الأمر الثاني، هل يمكن ورود ترخيص من المولى عز وجل تجاه هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، بحيث يكون مؤدى هذا الترخيص رفع اليد عن العلم الإجمالي من كلا بالمخالفة القطعية، بحيث ينتفي حتى الجامع؟ نقول: المشهور قالوا هناك مناقضة عقلية على حد ما قالوه سابقا في العلم التفصيلي. كيف في العلم التفصيلي؟ انقطع المكلف بوجود تكليف للباري فإن مخالفته معصية، والمعصية قبيحة عقلا، فيستحيل بعد ذلك أن يجد ترخيص من الشارع، لأنه ترخيص في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيح. هنا نفس الشيء نقوله في العلم الإجمالي، أن يأتي ترخيص من قبل المولى عز وجل بحيث تكون نتيجته أن نكون مرخصين في هذا الطرف وذاك الطرف، بحيث يؤدي إلى فوات المعلوم بالإجمال. هذه مناقضة، مقتضى علمك إجمالا أن للمولى ها هنا إلزاما، أن للمولى عز وجل ها هنا نهيا، يعني تحريميا، مقتضى علمك بذلك أن مخالفة هذا الوجوب معصية قبيحة عقلا، أن مخالفة هذا النهي معصية قبيحة عقلا فكيف يرخصك بعد ذلك المولى في ارتكاب ما هو قبيح؟ فلذا قال المشهور عقلا يستحيل ورود الترخيص عن العلم الإجمالي بهذه الصورة، لأنه هناك مناقضة بين الترخيص الذي يجيء من الشارع وبين ما حكم به العقل. أما السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه فقد أصبح مبناه ومسلكه واضحا، قال متى يرى العقل في هذه الصورة أن ترخيصك فيما علمت به إجمالا، متى يراه مناقضة ومتى لا يراه مناقضة؟ قال إنما يرى العقل منافاة بين الترخيص وبين قبح المعصية حفاظا على حق المولى، حفاظا على حق الطاعة، لأنه يرى أنه بعد أن قطعت بالتكليف صار للمولى حق الطاعة عليك، يعني صار المورد من موارد حق الطاعة، فمن أجل التحفظ على حق الطاعة الثابت عقلا لله سبحانه وتعالى يقول لا يمكن مدى أن يرخص بعد ذلك. ولكن قل هذا فرع أن يكون حق الطاعة من الأحكام التنجيزية، يعني إذا أدرك العقل حتما هذا حق لله ويجب أداؤه بأي صورة اتفقت بأي حال من الأحوال، فحينئذ نعم إذا كان يجب أداؤه بأي حال من الأحوال فحينئذ يتناقض مع الترخيص فيه. أما إذا كان حق الطاعة يا أنس حفظك الله وبقية الإخوان من الدنس، إذا كان حق الطاعة من البداية معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع، يعني يقول معلقا على عدم إسقاطه من صاحب الحق، وهو له حق الطاعة، قل إذا جاء صاحب الحق وأسقط حقه فحينئذ لا يرى العقل مناقضة في أن يخالف ما قطع فيه. إذا قال هذا هو التصوير الصحيح للمسألة. فإذا المشهور يقول في هذه المسألة باستحالة ورود الترخيص عقلا لأنه مناف لحكم العقل، بينما السيد الشهيد قال ينبغي أن ننظر نظرة تأملية إلى حق الطاعة، هل هو من الأحكام التنجيزية أم من الأحكام التعليقية، ومنافاة هذا الترخيص لحكم العقل بناء على أن حق الطاعة من الأحكام التنجيزية، أما والحال أن حق الطاعة ليس من الأحكام التنجيزية أي من الأحكام التعليقية المعلقة على عدم إسقاط المولى لحقه، فإذا أسقط حقه لم تعد المخالفة لقبيحة، لأن المخالفة في هذه الصورة ليست معصية، لأن المعصية إنما تكون معصية فيما لو لم يتنازل صاحبها عنها، أما لو تنازل عنها فلا تعود مخالفة لتكليف حتى تكون معصية، ويكون الترخيص في المعصية من الترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح. قال نفس الإشكال السابق ونفس الجواب السابق. قال ولكن الكلام الذي ينبغي أن يعقد أنه هل يكون الترخيص في الموارد يا مولانا ويا سيدنا ومقتدانا وقائدنا في الأمور السياسية، هل متى يكون الترخيص معقولا، هل يكون الترخيص معقولا في موارد العلم الإجمالي أم لا يكون معقولا؟ يعني هل يرى المكلف أنه بالإمكان رغم علم الإجمالي بالإمكان أن يأتي ترخيص ولا يكون منافيا لما قطعت به إجمالا؟ هل يمكن أن يرد ترخيص في موارد العلم الإجمالي ويتطابق مع علمي إجمالا بوجود إلزام في البين؟ تبارك الله. قال نعم الجواب يصير كما ذهب إليه الإخوة أيدهم الله تعالى، قال لأن الجامع وإن كان معلوما، ما جامع معلوما حينما نعلم بوجوب إحدى الصلاتين، إذن قطعا هناك صلاة ما لا كلام في أنها واجبة في يوم الجمعة، لا كلام. وإذا علمت بأن أحد هذين اللحمين محرم قطعا لكونه لحم أرنب، نعم نحن لا نقول بحلية لحم الأرنب مولانا العزيز، إذن نعم غيرنا قد يقول بحلية لحم الأرنب، لكن نحن لا نقول بحلية لحم الأرنب، لا الذكر منه ولا الأنثى، ولا بحجة أنه ماذا أن الأنثى تحيض فيحرم فتحرم الأنثى، لكن الذكر لا يحيض فلا يحرم. الأرنب المصري فيه كلام، يعني إن كان مصريا فقد يقال مثلا باستثنائه من جامع الأرنب، يعني من حرمة مطلق الأرنب. الآن قال وإن كان الجامع في موارد العلم الإجمالي مدى معلوما، لكن هذه الصلاة صلاة الجمعة كما نحتمل وجوبها نحتمل أنها في الواقع ليست واجبة، وكذا العكس بالنسبة للطرف الآخر، صلاة الظهر كما نحتمل وجوبها واقعا نحتمل أنها ليست واجبة واقعا. فهنا لو كانت الإباحة الواقعية التي اختلطت بالوجوبات لو كانت ذات ملاك اقتضائي، فإن المولى باستطاعته من أجل الحفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية الذي كان بنظره تعالى كان أهم من ملاك الغرض الإلزامي اللزومي في وجوب إحدى الصلاتين، فبإمكانه أن يصدر ترخيصا ظاهريا ليس له مبادئ خاصة به، لأن الحكم الظاهري ليس له مبادئ إلا مبادئ الواقع، يعني يكون الغرض منه أن يبقى المباح الواقعي على إباحته الواقعية، وأن يبقى الوجوب الواقعي على وجوبه الواقعي، أن يبقى المباح الواقعي على مبادئ الإباحة الواقعية، ويبقى الوجوب الواقعي على مبادئ الوجوب الواقعي. هذا الحكم الظاهري ليس له مبادئ غير مبادئ الواقع، ولكن نريد أن يقول هذا الذي تعلقت به الإباحة لأنها إباحة اقتضائية فملاكها بنظري أهم من ملاك الواجب، وإن كان ملاكا إلزاميا يعني لزوميا. قال ليش؟ إذا كان بنظر المولى عند الاختلاط أن الاعتناء بالمباح يعد بنظره أهم من الاعتناء بالواجب، فلا مانع حينئذ أن يصدر ترخيصا ظاهريا يتعلق بكلا الطرفين معا، يتعلق بترك كلتا الصلاتين معا، يعني يجوز لك أن تترك كلتا الصلاتين معا، وذلك من أجل أنه يريد أن يحافظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية لأنها بنظره أهم، حتى ولو أدى إلى الترخيص في الواجب الواقعي، وإنها وإن وقع المكلف في المفسدة أو فاتته المصلحة، لكن العمل بما هو مباح وكانت إباحته إباحة اقتضائية إما جابر له، ويعني جابر لما وقع من المفسدة أو وقع من ترك المصلحة جابر له، أو في صورة التزاحم لا يعود هناك ملاكات واقعية للإلزام، سواء كان إلزاما بوجوب أو إلزاما بحرمة. لهذا أقول أنه بعد أن يصدر هذا الترخيص الظاهري بترك الطرفين معا، قد يقال لقد فوتنا الواقع على المكلف، لقد فوتنا مصلحة إلزامية، وإذا كان الطرف الذي رخص فيه حراما في الواقع وارتكبه المكلف إذا قد وقع في المفسدة، لا إشكال هنا. الجواب نفس الجواب، لأن هذا معتمد على ما تقدم، وكأن كل مبحث ها هنا يعتمد على المبحث السابق عليه، إن فهمنا المبحث السابق سهل علينا أن نفهم المطالب اللاحقة. قال لا إشكال، ما قلنا فليكن المكلف قد فات عليه مصلحة الواجب الذي رخصه المولى فيه، أو قد وقع في شيء من المفسدة التي رخصه الله سبحانه وتعالى بها ضمانا للحفاظ على المباح الاقتضائي، يعني حتى يضمن أن المكلف وصل إلى المباح الاقتضائي هنا يرخص له في كل ما يحتمل وجوبه أو كل ما يحتمل حرمته. قال أقول هنا قد يقال إن المكلف مثلا قد وقع في شيء من المفسدة أو قد وقع في ترك المصلحة، فاتته المصلحة، كل لا إشكال، لأن عمله بالأهم إما جابر وإما أنه عند المعارضة لا يبقى الواجب، يعني تذوب مبادئ الواجب عند المعارضة، عند تزاحم الغرض الاقتضائي للمباح مع الغرض الاقتضائي للواجب أو المحرم تذوب،
يعني مبادئ الواجب معلقة على عدم التزاحم،
على عدم التزاحم، فإن كان ترتفع من البداية. فشاهد يمكن تصور الحل بنحو أو بآخر. هنا مولانا يرد سؤال، ما هو الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ يقول تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. يعني كيف قلتم هناك أن العلم التفصيلي يستحيل ورود ترخيص ظاهري بالنسبة إليه، بل قلنا يستحيل ورود ترخيص بالنسبة للعلم التفصيلي، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. قال العلم الإجمالي إذا نظرنا إليه من زاوية العلم بالجامع فهو علم تفصيلي. لماذا هناك في العلم التفصيلي أنه قلتم يستحيل ورود ترخيص لا واقعي ولا ظاهري، بينما في مبحث العلم الإجمالي أنه قلتم لا يمكن أن يرد ترخيص ظاهري بالنسبة إليه؟ قال هناك العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي هناك يقول لو التزم بتكليفه لا يرى نفسه أن بالتزامه بالتكليف قد فوت ملاكا اقتضائيا للإباحة، إذ لا يرى أساسا وجود إباحة في الواقع حتى يكون عمله بالإلزام مفوتا لتلك الإباحة. القاطع بالعلم التفصيلي الذي قطع بالوجوب فقط، بالوجوب هنا فقط، لا يرى أن للمولى في الواقع حكما آخر اسمه الإباحة حتى يكون عملك مفوتا لتلك الإباحة، عملك بالوجوب أو بالتحريم مفوتا لتلك الإباحة. من أجل هذا قلنا هناك لا يمكن صدور الترخيص عن العمل بالقطع هناك. أما هنا في العلم الإجمالي صحيح عندنا علم بالجامع، علم بأصل ماذا؟ بأصل الصلاة. خب هذا العلم بالجامع ليس معلقا في الهواء ولا داخلا تحت الماء، نعم لابد أن يكون له مصداق يتحقق فيه. العلم بالجامع بوجوب صلاة ما، خب إما أن تكون في الواقع هي صلاة الظهر أو تكون صلاة الجمعة حينما يتردد العلم بين في ظهر يوم الجمعة، نعلم إما بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب صلاة الجمعة. قال صحيح هذا انكشاف صلاة ما، لكن لو أراد المكلف أن يطبقها على صلاة الظهر فلعل صلاة الظهر مباحة في الواقع. إذا أراد أن يطبق هذا العلم الإجمالي بصلاة الظهر، لعل صلاة الظهر التي اعتبرها إلزامية لعلها لم تكن واجبة في الواقع. وهكذا العكس، لو جئنا إلى الطرف الآخر صلاة الجمعة فقال هذه هي الواجبة إن شاء الله خروف، هذه هي الواجبة، وعلمت بوجوب إحدى الصلاتين فإن شاء الله هي صلاة الجمعة، لعلها تكون مباحة في الواقع. فعمله بالإلزام يحتمل فيه أن يكون قد فوت مباحا واقعيا إباحته اقتضائية. لو أتى بالصلاة على نحو الإلزام بصلاة ظهر أو بصلاة جمعة لا إشكالة، من المحتمل أن ما أتى به كان مباحا واقعا، فإلزامه به يفوت عليه ملاك الإباحة الاقتضائية. هذا هو الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، أنه في العلم التفصيلي يرى المكلف أنه لو التزم بما قطع به تفصيلا لا يحتمل أساسا تفويت ملاك إباحة اقتضائية، وأما في موارد العلم الإجمالي لو التزم بأي طرف من الطرفين صحيح يحتمل أنه هو الواجب لكن يحتمل أنه هو المباح، فإذا ألزم به يعني فوت ملاك إباحة اقتضائية. من أجل هذا لا يقاس العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. فإذا فيتصور مولانا ومقتدانا يتصور في العلم الإجمالي أن يكون هناك ترخيص جاد في كلا الطرفين معا، أما في العلم التفصيلي لا يتصور أساسا ورود ترخيص جاد في حقه. نعم يا أنس.
هذا شيء لا نجده في وجدانك.
بارك الله، وجدانك سليم وسيتعرض له المصنف.
يعني كيف نتصور أنه يعني في الحقيقة أننا إذا خالفنا علم الإجمالي يعني خالفنا الواقع.
لا بأس، إذن ابقى معنا قليلا حتى يجيب المصنف عن إشكالكم الشريف. لقد علم المصنف بأنه سيجيء بعد في الأزمنة السابقة أناس لهم عقول متحركة وسيشكلون عليه بهذه الإشكالات، لذا قال نحن كنا نتحدث إلى الآن في مرحلة الثبوت، يعني نتحدث عن إمكانه عقلا وعدم إمكانه عقلا، حيث ذهب المشهور إلى عدم إمكانه عقلا، وأما نحن فقد قلنا يمكن عقلا. وهناك فارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالنحو الذي ذكره، لكن هل واقعا ورد ترخيص بالفعل في عالم الإثبات؟ بعد أن قلنا أنه ممكن عقلا، هل حصل في الخارج أن ورد ترخيص عن هذا وذاك معا؟ هل ورد ترخيص أم لا؟ قد يقال الجواب بالنفي، ولكن قد يقال ابتداء. نعم، ولا إذا أردنا أن نختصر العلوم بكلمتين أو ثلاثة إذا يعني تبور أسواق الشيخ، يعني صوت الشيخ معش في طلاب عنده يبقى في يومين ثلاثة وينتهي يقفل الكتاب ويذهب إلى البيت. أقول قد يقال بأن أدلة البراهة عن الأصول العملية المؤمنة قد يقال هذا دليل إثباتي قد ورد من قبل المولى عز وجل، حيث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قد ورد أو ما ورد، ورد رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا فهذا الطرف الأول من العلم الإجمالي هل هو معلوم وجوبه بالتفصيل؟ ليس معلوما. هل هذا لعله ليس هو الواجب؟ نأتي إلى الطرف الآخر، هل هو معلوم حتى نقول إنه منجز أم أنه ليس معلوما حتى يشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ هذا الطرف إذا نظرنا إليه في حد نفسه ليس معلوما فتشمله أدلة البراءة، وهذا الطرف الآخر في حد نفسه ليس معلوما فتشمله أدلة البراءة. وقد يقال نعم ورد عندنا بعد إمكانه عقلا، بعد إمكانه عقلا نحن مطالبون بمعرفة ما إذا ورد الترخيص أم لم يرد الترخيص. إذن وقد ورد الترخيص بواسطة الأصول المؤمنة، براءة شرعية. بارك الله بارك الله. فحينئذ يزول الجامع، لأن الجامع إنما يتحقق متخوف بأحد الطرفين، لأنه الجامع لا وجود له إلا بوجود أحد طرفيه، لا يتحقق في الخارج إلا بأحد طرفيه. فإذا أمننا عن الطرفين معا خلاص، بعد أعمل حالك وكأنك ما رأيت الجامع خلاص، وكان يذوب الجامع حين ليش بدوامان الطرفين معا. قل أنه إن شاء الله لا يوجد جامع، معلوم معلوم بالإجماع. ولله الحمد. سأقول نعم أقول هذا قد يقال بورود الترخيص، ولكن لا يمكن التمسك بإطلاقات الأصول المؤمنة وإن كانت من حيث اللفظ شاملة له وبحسب تعبير الشيخ النائمي لا قصور فيها، ما في قصور، يعني فيها اقتضاء، المقتضي موجود لأن تكون أدلة الأصول المؤمنة شاملة لهذا الطرف وذاك الطرف معك. شكرا على التفصيل، حياك الله، أجرك الله. ولكن المشكلة إيه؟ المشكلة أن هناك مانعا لبيا، يعني هناك مانع متصل لبي، يعني قيد، هي ارتكاز عقلائي حاف بالنصوص هذه. يعني حينما نزلت هذه النصوص نزلت محفوفة بالارتكاز العقلائي الذي يقيد من يحد من شمولها، هي مطلقة لكلا الطرفين يحدها الارتكاز العقلائي. كيف نقول هذه الأصول المؤمنة لا تشمل الترخيص بالطرفين معا، يعني لا تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وذلك أن العقلاء إن كان لديهم غرضان، الغرض الأول ترخيصي والغرض الثاني إلزامي، فإذا تعارض الغرض الترخيصي مع الغرض الإلزامي هل يرى العقلاء إمكانية لأن يقدموا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي؟ قل العقلاء بما هم عقلاء لا يرون إمكانية تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي في حياتهم. سأضرب مثالا، أنا سأضرب ذا لأنهم يرون أهمية يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، يعني أحد أمرين، إما أهمية الغرض الترخيصي ولا أولى أقل مساواته للغرض الإلزامي. قل إذا قدمت الغرض الترخيصي إما لأن الغرض الترخيصي أهم، وإما لأنه على أقل تقدير مساوي للغرض الإلزامي، وهم بحسب عرفيتهم بحسب ما عليه من بناء عقلائي معقلي ما عليه من بناء عقلائي، فإنهم لا يرون أن الغرض الترخيصي يصل إلى مستوى الغرض الإلزامي، يعني يرونه دائما أنقص وأحط من الغرض الإلزامي. سأضرب مثالا على ذلك، يقول الحضور في يوم الخميس لأجل الدرس إلزامي، ها بمقتضى إلزام الإدارة وبمقتضى توافق الطلبة مع الأستاذ أيده وأيدهم الله سبحانه وتعالى، هذا غرض إلزامي. وعندك إيش غرض ترخيصي؟ مثلا قالت الزوجة خدنا اليوم إلى السوق نتوضع نشتري بعض الحاجيات، فتزاحم الغرض الترخيصي التوضع مع الزوجة مع الغرض الإلزامي. قالت ألا نروح بعد الظهر؟ قال لا، أريدك في الساعة في الصف مثلا في الساعة مثل الآن بيش الثامنة للتاسعة، التاسعة، أريد في الساعة التاسعة أن يذهب إلى السوق. فهنا يقول لدينا غرض ترخيصي، وهو مثلا الذهاب مع الزوجة إيش إلى السوق، وغرض إلزامي وهو الحضور في الدرس. نعم، فهنا لا يرون أنه عند تزاحم الغرض الترخيصي مع الغرض الإلزامي، ولا أنت معذور رحت مع الزوجة إيش أو تنزهت، يعني قال لي والله اليوم ما شيء عبالي هيك، أنا اليوم ضيق نفسي أريد أن أتفسح وأتنزه. فقال هذا وقت درسي. تعارض الغرض الترخيصي وهو الذهاب للتفسح والتنزه مع الغرض الإلزامي وهو الحضور مثلا في الصف في هذه الساعة، فلا يرون مثلا أن الغرض الترخيصي صار بمستوى الغرض الإلزامي أو أعلى منه حتى يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. اللهم لا أن تناقش في المثال سيدنا أن تقول إذا ألزمت الزوجة يصبح أهم من الحضور إلى الدرس.
لا أقول كيف يعني هذا الحكم العقلائي مثلا إذا كان منشئه توافقهم فلا ينبغي أن يسري للشرع باعتبار أن ملاكات الشرع مغايرة لملاكات العقل.
لا يرون
أمر ثبوتي جاري من الأصل الذي أجاب.
لا يرون يعني قال عقلا نعم لا يرون إثباتا، أما بمقتضى عقلهم ما في مشكلة. لعل ما يقول ما في مشكلة، لعل الغرض الترخيصي الاقتضائي بنظر المولى أهم من الغرض الإلزامي، وأنا ما أدراني بالملكات الواقعية عند الله. إيه يقول هذا عقلا يقول ما في مشكلة، لكن هل واقعا ورد الترخيص؟ يقول صحيح وردت لدينا أدلة مطلقة قد يفهم منها أن المولى رخص بالفعل، لكن هذه الإطلاقات مبتلات بقرينة، يعني بقرينة لبية تمنع من شمولها لموارد العلم الإجمالي، لأن معنى شمولها
دائما عند المباني هذه عندما تضيق الأمور يكون قرينة لبية. مشكلة قرينة لبية هو من شرها
أحسن.
إذا كان من شرها ثبوتية فالثبوت في إشكال.
لا لا، أما مولانا العزيز، أما أصحاب مسلك القائلون بالمناقضة العقلية أصلا لأنهم قالوا ثبوتا ممتنعة فلا تصل النوبة أساسا ليش لعالم الإثبات لنرى هل حصل أم لم يحصل هذا الترخيص، لأن ما كان ممتنعا عقلا لا يمكن أن يقع في الخارج، يعني هم مرتاحون أصحاب مسلكهم العقاب بلا بيان وما رتبوه مرتاحون من هذه الأبحاث، ولكن لأن السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهذه من الفوارق يعني العملية بين مسلك المشهور ومسلك السيد الشهيد الصابر، أولئك يرون المناقضة العقلية، يعني هناك محذور ثبوتي، متى ما كان هناك محذور عقلي ثبوتي هذا لا تصل النوبة إلى أنه في الخارج هل حصل ترخيص في الطرفين أو ما حصل ترخيص في الطرفين. أصلا ليش أنا نقول مستحيل عقلا فلا يمكن أن يحصل في الخارج، أما هو لأنه قال عقلا ليس مستحيلا، لأن حق الطاعة علمنا بوجود تكليف وهذا منوط بعدم إسقاطه، فإذا أسقطه قال لا إشكال في ورود ترخيص، فكأن حق الطاعة عنده لأنه معلق على عدم ورود الترخيص كان لابد وأن يبحث هل ورد ترخيص أم لم يرد ترخيص في المقام، وقال ولحسن الحظ نحن والمشهور في النتيجة متفقون لكننا مختلفون في الطريق الذي أوصل إلى هذه النتيجة. هم يقولون باستحالة الترخيص في الأمرين معا حتى لا يلزم المخالفة القطعية، ونحن نقول أيضا يستحيل ورود الترخيص لكن لا لأجل مناقضة عقلية بل لأن الدليل المطلق صار مقيدا ببركة الارتكاز العقلائي. قال وعندنا مسألة فقط، إن كان العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة بنحو لا يمكن أن نردع عنها عقلا كما عند المشهور لا يمكن أن نردع عن العلم الإجمالي عقلا لوجود مناقضة بين الترخيص وحكم العقل، يعني هناك عقلا يستحيل، أو عقلائيا كما عليه السيد الشهيد قال لا يمكن ورود الترخيص، لا لأنه ممتنع عقلا، عقلا جائز لكن عقلائيا غير متصور، لا يرى الترخيص جادا فيه، لا يرى وصول الملاكات الإباحة إلى مستوى الملاكات اللزومية أو أعلى منها حتى ترجح عليها. قال إذا كان العلم الإجمالي ينجز هذه المرحلة إما عقلا وإما عقلائيا، بحيث لا يجوز بحال من الأحوال أن يرخص المولى في المخالفة القطعية، يعني أن يقول لك اترك الواجب الذين تحتمل وجوبهما معا اتركهما معا، أو إذا احتملت حرمة في البين يقول افعلهما معا. إذا كان هذا مستحيلا يسمى العلم الإجمالي حينئذ أنا علة لتنجيز حرمة المخالفة القطعية. وأما بارك الله هي علة تامة، نعم. وأما إن لم يكن كذلك فيسمى أنه مقتضٍ. بقي عندنا وقت لنقرأ أو نعم نقرأ، يلا بارك الله. كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. العلم والقطع واليقين كلها تعابير واحدة المراد منها شيء واحد. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، وبفعل وبأكل كلا اللحمين إذا علم بحرمة أحد اللحمين. والثانية مرحلة المنع حتى، يعني مرحلة أعلائية، حتى عن المخالفة الاحتمالية، المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. يعني المرحلة الثانية معناها وجوب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدم إمكان الردع، يعني في إمكان صدور الترخيص وعدم صدور الترخيص. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، لأنه مهما تصورناه، يعني مهما فسرنا حقيقة العلم الإجمالي، أخندية، نائينية، عراقية، لبنانية، هيا تفسير فسرنا، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة على كل المباني. أما على رأينا مسلك حق الطاعة في سعة هذه الدائرة فواضح، لأنها أحد أفراد الخطوعات المنجزة. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين. نعم الخصوصيات مجهولة لكن الجامع علم تفصيلي، فيخرج هذا الجامع عن دائرة كبح العقاب بلا بيان لأنه صار بيانا. وأما الأمر الثاني إمكان الردع وعدم الإمكان، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. إذن فعندها المشكلة عقلية، استحالة عقلية، لأنها يعني لأن المخالف معصية، والمعصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص في المعصية يناقض حكم العقل، ويكون ترخيصا حينئذ في القبيح، ومحال على الله أن يرخص في القبيح. وهذا البيان غير متجه، يقول يعني ليس صحيحا ما ذكره المشهور، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال مرده ليش يحكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال؟ مرده إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى. يعني إنما حكم بقبح المخالفة تحفظا على حق الطاعة، وهذا حكم، يعني حق الطاعة حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، يعني ما عاد في عندنا حق طاعة لله إنه هو رخص، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لأن القبح إنما يكون فرع المعصية، والمعصية فرع وجود حق لله، والله تنازل عن حقه. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، يعني هذا ترخيص واقعي حقيقي، العفو، ترخيص ظاهري بكل ما للكلمة من معنى، هذا مقصودي، ترخيص ظاهري بكل ما للكلمة من معنى، يعني كل شروط الترخيص الظاهري متوفرة فيه، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطأ هو خطاب طريقي من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس لهذا الحكم الظاهري مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، يعني غض النظر عن خصوصية الأطراف يكون عندك علم إجمالي علم تفصيلي بالجامع، فلماذا ترخصون فيه ترخيصا ظاهريا؟ كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي يفترق عن العالم بالتكليف بالعلم الإجمالي قياس مع الفارق. العالم بالعلم العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. ليش لا يرى أنها مفوتة لملاكات الإباحة؟ لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه، يعني يقول أصلا سالبة بانتفاء موضوعها، لا يوجد ملاكات للإباحة لعدم وجود إباحة من الأساس. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، ولا يوجد عندنا ملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص الظاهر إليه بصورة جدية. وهذا يعني العلم التفصيلي خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية يعني التي لابد أن يفعل فيها أحد الأطراف، خب لعل هذا الطرف الذي ارتكبه لعله هو المباح الواقعي، فيكون قد فوت مباحا واقعيا، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح إذا اختار ما هو مباح واقعا. هو أنا قال من أجل الهروب من المخالفة القطعية ارتكبت أحد الأطراف، لكن لعل هذا الطرف الذي ارتكبه مباح واقعا لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس يعني احتمال أن يعني الأساس أي أساس؟ يعني على أساس أن يكون قد ألزم بما هو مباح واقعا يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. فإذا يرخصه حتى يتأكد أنه أتى بالمباح، ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، يعني بعد أن كل ما تقدم كان عبارة عن بحث ثبوتي عقلي، هل يمكن أو لا يمكن؟ المشهور قال بعدم إمكانه عقلا، الشيخ قال بإمكانه عقلا، لكن هل حصل هذا وورد ترخيص أم لا؟ أم هناك مشكلة في عالم الإثبات وعالم ورود الأدلة؟ ويبقى بعد ذلك سؤال الإثبات، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك؟ قد يقال ورد، هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول المؤمنة كأصالة البراءة؟ والجواب لا يمكن ذلك، الجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا، أو يعني يفترض مساواة هذا الغرض الترخيصي للغرض الإلزامي على حد أقل. ما معنى أن ترجح الأغراض الإباحة ولو كانت إباحة اقتضائية؟ معنى ذلك أن الغرض الترخيصي إما صار بمستوى الغرض الإلزامي أو أعلى منه، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا قل عقلا لا مانع، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، لا تصل الأحكام الأغراض الترخيصية إلى مستوى مساواة الإلزامي أو رجحانه إلى رجحانه على الأغراض الإلزامية، غالبا لا تصل، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة بالدليل، لأنه قد ورد الدليل في هذه الأجواء على تقييد إطلاق أدلة الأصول، فلو كانت الأصول من البداية شاملة ولا قصور فيها ذاتا إلا أنها مقيدة بهذا الارتكاز، لأن هذه النصوص كانت محفوفة بالارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي وإن لم يكن تقييدا لفظيا لكنه إيش؟ تقييد عقلي للدليل، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلائيا، عقلا أو عقلائيا. طب عقلا عند من يراها من البداية، أنا عقلائيا عند السيد الشهيد، ويسمى الاعتقاد هذه آيات أصولية لازم تحفظها، آية من الأصول، آية لازم تحفظها، ويسمى حياك الله سلم الله عينيك، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني مرحلة إيش؟ المنع من المخالفة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما عند المشهور أو عقلائيا كما عند السيد، يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بس يكون في عندك علم إجمالي يعني عندك علة تمنعك من أن تخالف بصورة قطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة، يعني من يقول بأنها ممكن عقلا أو ممكن عقلائيا يعني يرى أن العلم الإجمالي مقتض لحرمة المخالفة القطعية وليس علة تامة، العلة التامة مؤلفة من شيئين، العلم الإجمالي زائدا عدم ورود الترخيص من الشارع. نعم
إمكان
ردع
عقلائي؟
نعم. ما كمان يقول بالإمكان ردع عقلائي؟ له ما ذكره، ولكن يقول البحث
الحاشية ذاتية.
إيش ذات؟
صاحب الكفاية يقول بهذا، إمكان ردع عقلائي
تأجل
في سجود السيد علي الله بارك الله. وأما المرحلة الثانية وهي حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني الدرجة الأكبر من تنجيز العلم الإجمالي، فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.